أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في ما إذا علم إجمالاً بغصبية أحد المائين مثلا ولم يوجد لديه ماء آخر، فتارة يوجد تراب مباح لو لم يتوضأ فيتيمم بذلك التراب، وتارة أخرى يفرض عدم وجود ذلك التراب. فالمشهور أن وظيفته أن لا يتوضأ بأي منهما، فإن وجد تراب مباح تيمم به، وإن لم يوجد صار فاقد الطهورين وسقط عنه التكليف بأداء الصلاة. السيد الخوئي فصل قال: إذا يوجد تراب ولا يصير فاقد الطهورين يتيمم بالتراب، وإذا لا يوجد ترابان فلا يملك من الطهور إلا هذين الماءين المشتبهين بالغصب، فيتوضأ بواحد منهما ويصلي. المشهور ومنهم صاحب العروة والشيخ التبريزي والسيد السيستاني، لا بد أن نلحظ استندوا إلى أي شيء. بعد أن كان الظاهر كما صرح به السيد الخوئي أنه متمكن من الوضوء بالماء المباح لعلمه بأن أحد الماءين مباح، ذكر السيد السيستاني وجها شبيه ما ذكره الشيخ التبريزي، وحاصل هذا الوجه هو ما ذكرناه كوجه أول، من أن المأخوذ في موضوع الوضوء هو القدرة على الوضوء، فهذا الخطاب مشروط بالقدرة في لسان الخطاب، وخطاب النهي عن الغصب مطلق، وكل ما تزاحم خطاب مطلق ليس مشروطا بالقدرة في لسان الخطاب، كقوله عليه السلام: حرمة مال المسلمين كحرمة دمه. فيتقدم على الخطاب المشروط بالقدرة لكون ذلك الخطاب المطلق رافعا للقدرة عرفا على ذلك الخطاب المشروط بالقدرة، بل تنجز ذلك الخطاب المطلق. في مورد العلم الإجمالي تنجزه رافع للقدرة عرفا بالنسبة إلى مثل خطاب الوضوء المشروط بالقدرة. السيد الخوئي طبعا لم يقبل ذلك، وإنما استند إلى الوجه الثاني، وهو أن الظاهر من وجدان الماء وجد، أي وجد ما يح أي عرف أنه توضأ بماء مباح، عرف وجدت الضالة أي عرفتها. فإذا توضأ الإنسان بأحد هذين الماءين حيث لا يجوز له الوضوء بالماء الثاني لأنه مخالفة قطعية لحرمة الغسل، فلا يحرز أنه توضأ بماء مباح. هذا وجه السيد الخوي. السيد الخوي لم يقبل الوجه الأول، مع أن السيد الخوي ترون يقبل نظرية كون الخطاب المطلق رافعا للقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة. السيد الخوئي لا يخالف السيد السيستاني ولا الشيخ التبريزي في مسألة ونظرية أنه كلما تزاحم خطاب مشروط بالقدرة كقوله إذا قدرت فتوضأ، وخطاب مطلق ليس مشروطا بالقدرة في لسان الخطاب كقوله يحرم الغصب. فالخطاب المطلق رافع للقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة، فلو توقف الوضوء على ارتكاب محرم أو ترك واجب، ذلك المحرم وذلك الواجب حيث إنهما خطابان مطلقان من حيث شرطية القدرة فيتقدمان على خطاب الوضوء المشروط بالقدرة. السيد الخوي يقبل ذلك، لكن يقول فرض العلم الإجمالي يختلف عنه. أنا أعلم إجمالا بأن أحد هذين الماءين مغصوب، هذا لا يرفع، والعلم الإجمالي منجز في حد ذاته، ولكن في نفس الوقت أعلم بأني متمكن من الوضوء بالماء المباح. لو كان موضوع الوجوب للوضوء التمكن من الماء المباح، العلم الإجمالي بأن أحد الماءين مغصوب ويحرم التصرف فيه متكافئ مع العلم الإجمالي بوجوب الوضوء من أحدهما، ولا يوجب تنجز العلم الإجمالي بالغصب عجز المكلف عن الوضوء. هكذا يقول السيد الخوي، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ومن الغريب أو من العجيب أن الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي في الأصول أنكر تقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة. قال شنو وجه التقدم؟ شنو وجه التقدم؟ كل خطاب مشروط بالقدرة ولو لبن أو بقيد منفصل عام، ما هو وجه تقدم الخطاب المطلق عند التزاحم على الخطاب المشروط بالقدرة؟ في الفقه لم يكتفي بقبول تقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة عند التزاحم، بل تجاوز عن ذلك وقال تنجز الخطاب المطلق بالعلم الإجمالي رافع للقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة. إنصافا إشكال السيد الخوي في محله، العرف لا يرى هذا المكلف عاجزا عن الوضوء. وقادر، لا يقدر، قادر على الوضوء بالماء بعد كون أحد الماءين مباحا. لا، لا يقدر على الإحراز شيء، لا يقدر على الوضوء واقعا شيء آخر. السيد الخوي يقول لو لم يكن الظاهر من وجدان الماء معرفة الوضوء بالماء المباح لكنت أقول يتوضأ بأحدهما، لو كان الموضوع هو من قدر على الوضوء بالماء المباح يتوضأ به لكنت أقول بوجوب الوضوء من أحدهما، لكن عنوان الوجدان يتضمن معرفة الشيء، وجده أي عرفه، وجدت ضالتي أي عرفتها. إشكال السيد الخوي على الوجه الأول في محله. لو فرضنا أن الخطاب المطلق رافع للقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة، لكن تنجزه بالعلم الإجمالي عرفا ليس رافعا للقدرة، تنجزه في حد ذاته، تنجزه في حد ذاته بالعلم الإجمالي بقصبية أحد المائين لا يوجب ارتفاع القدرة عن الوضوء بالماء المباح عرفا. وثانيا هذا الوجه الأول في فرض وجدانه للتراب المباح أمكن أن نقول بأنه يوجب العجز عن الوضوء والانتقال إلى التيمم بالتراب المباح، أما إذا لا يجد ترابا مباحا ليس لديه إلا هذين الماءين المشتبهين، صح لو لا؟ هنا لو ترك الوضوء منهما يعني أنه ترك الصلاة رأسا، ووجوب الصلاة مع الطهور العام من الطهور المائي والترابي ليس مشروطا في لسان الخطاب بالقدرة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا صلاة إلا بطهور، فالوجه الأول ليس بتام. الوجه الثاني الذي اختاره السيد الخوي ولأجله فصل بين الفرضين، قال لو وجد ترابا مباحا، هنا أقول لا يجد الماء أي لا يعرف الماء المباح حتى يتوضأ به، لا يتمكن من أن يعرف أنه توضأ بالماء المباح لأنه لا يتمكن من تكرار الوضوء بالماءين مخالفة قطعية لحرمة الغصب، يتوضأ بأحد ما لا يحرز أنه توضأ بماء مباح، ولكن إذا لم يجد ترابا لا، هنا ليس الموضوع لأصل وجوب الصلاة عنوان القدرة ولا عنوان الوجدان، فيتوضأ بأحدهما ويصلي. هذا الوجه الثاني في فرض أنه لا يجد ترابا وفرض صحيح، لا وإن كان السيد السيستاني لم يقبله. لماذا؟ لأنه قال العلم الإجمالي بكون أحدهما غصبان بعد أن كان الغصب محتمل الأهمية بعينه يوجب العجز عن الصلاة، أو فقل يقدم عند التزاحم على أصل وجوب الصلاة. كيف نقدم الموافقة القطعية لحرمة الغصب نتحفظ عليها لا نتخلف عن الموافقة القطعية لحرمة الغصب، نجتنب عن الوضوء بهذين المائين المشتبهين بالغصب ونخوض في ترك الصلاة رأسا لأننا لا نجد في هذا الفرض ترابا حتى نتيمم به، شلون في هذا الفرض الغصب محتمل الأهمية بعينه بعد التأكيد شديد على الصلاة، وأنه عماد دين، أنها عماد دينكم، وبني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. لا، المفروض أن الوضوء بالماء المباح الواقع ممكن، إنما تقولون يجب الموافقة القطعية لدليل حرمة الغصب، ولو أدى إلى ماذا؟ أدى إلى ترك الصلاة رأسا. هذا غير مفهوم. وأما الفرض الذي يوجد لديه تراب مباح، هنا نحن لا نقبل الوجه المذكور في كلام السيد الخوي. الوجدان للماء يعني التمكن من الوضوء بالماء، وهو متمكن من الوضوء بالماء، لماذا تنتقل وظيفته إلى التيمم؟ وإن كان التراب المباح موجود ما يخالف، لكن هذا واجد للماء، يتمكن من الوضوء بالماء المباح، إنما لا يتمكن من إحراز امتثال النهي عن الغصب، ولكن إذا جاز له أن يتوضأ بأحدهما. بالعكس، على نظرية جواز اجتماع الأمر والنهي، إذا توضأ من أحدهما لأنه جائز له عقلا بعد أن كانت الموافقة القطعية لحرمة الغصب تؤدي إلى ترك الصلاة رأسا، نقول بجواز وضوئه بأحدهما لولا الوجه الثالث، وهذا يؤدي إلى أنه يحرز أن وضوءه صحيح لأنه توضأ بماء مباح عقلي، وهذا كاف عندنا في صحة الوضوء. فالوجه الثاني غير تام. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخميني قدس سره، وسمعت ذلك من السيد السيستاني مباشرة، حيث ذكر السيد الخميني والسيد السيستاني أننا استفدنا من الروايات أن كل واجب شرعي أو عقلي إذا تزاحم مع الوضوء يتقدم على الوضوء، فالوضوء أضعف الواجبات. هذا التعبير من عندي، يعني السيد الخميني هكذا قال. يمكن أن يستدل على كون ترتب المحظور العقلي أو الشرعي رافعا لوجوب الوضوء ببعض الروايات. أقرأ الروايات. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم. يقول السيد الخميني هذا يستفاد منه كبرى كلية: كل ضرورة توجب الانتقال إلى التيمم، والضرورة أعم من الضرورة الشرعية والضرورة العرفية والضرورة العقلية. يقال بأني مضطر إلى ترك الوضوء بهذين الماءين المشتبهين بالغصب، أي ضرورة أعظم من التخلص عن مخالفة المولى؟ أنا لو توضأت أحد هذين الماءين المشتبهين فوقعت في المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، والعقل لا يجوز المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، أليس هذا ضرورة؟ الجواب عن الاستدلال بهذه الصحيحة أن الرواية لا تحدد الضرورة. بعد أن كان يعلم إجمالا في حد ذاته بأن الوضوء من أحدهما واجب لكونه متمكنا من الوضوء بالماء المباح، فيتكافأ العلمان الإجماليان، علم إجمالي بأن أحدهما مغصوب وعلم إجمالي بأن أحدهما مما يجب الوضوء به لأنه ماء مباح، والعقل يرى التخير بين، والعقل كما ذكر السيد الخوئي يرى التخير بأن يعني يجوز للمكلف أن يختار أحدهما ويتوضأ به ويجتنب عن الآخر، لأنه بذلك وافق كلا التكليفين المنجزين موافقة ماذا؟ احتمالية. العقل يجوز ذلك في حد ذاته، ومع تجويز العقل لذلك في حد ذاته لا يسوغ أنه بمنزلة الضرورة. وهكذا إذا تزاحم وجوب الوضوء مع تكليف آخر ليس معلوم الأهمية ولا محتمل الأهمية بعينه، فالعقل يرى التخيير بين المتزاحمين إذا لم يعلم بأهمية أحدهما أو لم ولم يحتمل أهميته بعينه على مسلك المشهور، يرى التخيير بينهما فلا يسوغ أنه ضرورة. الدليل الثاني صحيحة أبي بصير: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر. يقول ظاهر هذه الصحيحة أن كل عذر يوجب الانتقال إلى التيمم، فإن الله أولى بالعذر. يعني إذا تركت الوضوء لعذرين فلا بأس، ولكن يرد عليه أن الله أولى بالعذر في هذا الفرض. أولى بالعذر يعني الله تعالى أولى بأن يعذرك. زيد عاذر من اعتذر، الله أولى بالعذر يعني الله الذي جعلك عاجزا عن التيمم بالتراب وعاجزا عن الوضوء بالماء هو أولى بأن يعذرك في تركك الوضوء بالماء وتركك التيمم بالتراب. إن الله أولى بالعذر يعني الله أولى بأن يقبل عذرك في أي فرض، في حال لا تقدر إلا على الطين. كيف نستفيد من هذه الصحيحة أن كل عذر عرفي رافع لوجوب الوضوء؟ الظاهر أن السيد الحميني قدس سره اشتبه عليه التعبير بالعذر في الروايات مع التعبير بالعذر في المصطلح العام. العذر مثلا رافع لوجوب الوضوء، لا، هذا ليس بذلك المعنى. الله أولى بالعذر يعني الله تعالى أولى بأن يعذرك، يعني يقبل منك ولا يؤاخذك. لماذا تيممت بالطين؟ لأنك لست قادرا إلا على الطين. ليس معناه أن كل ما يسمى بالعذر عرفا يقول ليش ما اجيت؟ يقول شنت معذور. هذا المعذور يعني كان عندي مشكلة. شنت معذور يعني كان عندي مشكلة. هذا العذر غير أن الله تعالى أولى بالعذر، يعني أولى بأن لا يؤاخذك لأنك تيممت بالطين ولم تقدر على الوضوء بالماء ولا التيمم بالتراب. شنو علاقة بأن كل ما يسمى بالعذر العرفي فهو رافع لوجوب الوضوء؟ هذا أولا. وثانيا تطبيقه على المقام تطبيق للعام في الشبهة المصداقية له. لماذا يكون ترك الوضوء عذرا بعد أني كنت أعلم إجمالا بأني يجب علي أن أتوضأ من أحدهما؟ والعقل والوقلاء يقولون يجوز لك الموافقة الاحتمالية لكلا التكليفين، تيمم اجتنب عن أحدهما وتوضأ بالماء الآخر. فترك الوضوء في هذا الحال ليس عن عذر، أو شبهة مصداقية لكونه تركا عن عذر أم لا. الصحيحة الثالثة صحيحة ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. يقول السيد الخميني: هذا يعني أن فساد الماء على القوم محذور، ولأجل المحذور لا تتوضأ ولا تغتسل، روح تيمم. يعني كل محذور يوجب الانتقال إلى التيمم. لم أفهم كيف نتعدى من هذا المورد إلى سائر موارد المحذور العقلي والعرفي والعقلي. لا تفسد على القوم ما هم، يابا ماء بيع، الناس يريدون يستفيدون منه، أنت جنب ملوث جسدك بالمني تطب ماء البيع وتفسد على القوم ما هم، من يرغب بعد ذلك أن يشرب من هذا الماء أو يغسل به جسده؟ لا تفسد على القوم ما هم، مو هذا الماء مو ملك أبيك، مو ملك أبوك، خوب ماء بئر للقوم. نعم يجوز لك أن تقترف منه وتتوضأ وتغتسل، أما أن تدخل البئر اللي يشوفك طببت روحك في هذا البئر وأنت جنب ملوث بالمني، خب بعد ذلك يقوم حتى لو عطش لا يرغب أن يشرب من هذا الماء، ولا تفسد على القوم ما هو. شما علاقة بأن ترتب أي محذور يوجب الانتقال إلى التيمم؟ إيش مدريكم هذا ليس بحرام؟ ليش محرام؟ حرام ونص على قولة، ليش محرام؟ لا، بمقدار يقترف منه عدة دلو، يقترف بالدلو، لا مثل ماء النهر، ماء النهر يأخذ منه ماء للوضوء، أما يروح يسبح في ماء النهر اللي يريد الناس يشربون من هذا الماء، من أين هذا جائز؟ ولا تفسد على القوم ماءهم، لا أنه لا تفسد على القوم ماءك، الماء مو ملك أبوك. فليس واجدا للماء. المغصوب المعين، المغصوب المعين لا يجد إلا ماء مغصوبا، وواضح أنه ينتقل وظيفته إلى التيمم. وإن هذا بما لو علم إجمالا بأن أحد الماءين مغصوب، خب لا لا نحتاج إلى هذه الرواية. يقولوا بأن النهي عن الغصب ثابت بالنسبة إلى الماء المغصوب. هذا يعني أنه لا, لا, لا هذا التصرف في ماء البئر حرام, حرام بعد. شنو علاقة بما إذا ترتب محذور عقلي عرفي أو شرعي فيتقدم على الوضوء؟ من أين هذا؟ ثم قال والمتفاهم, بل قال فيدل على هذه الصحيحة تدل على صحة التيمم بأدنى شيئين ولو بمثل تنفر الطباع عن الورود في الماء. لا هذا ما أطبيق إلهم وإلك, ولا تفسد على القوم ماءهم. مجرد يعني مجرد أمر مكروه, تنفر الطباع عن الورود في الماء يعني أمر مكروه, ولكن الشارع تنزل إلى التيمم. من أين نقول بأن هذا مكروه؟ لأنه حرام. لا الغصب أصلا هذا الاصطلاح مو صحيح. الغصب يعني هو الاستيلاء على مال الغير بغير إذنه. تصرف يعني لا تفسد, لا تفسد على القوم معهم, هذا يعني نهي عن الغصب. قال ثم قال المتفاهم مما ورد من أن التراب أحد الطهورين, رب الماء والتراب واحد, الصعيد يجزيك 10 سنين, لا يجب عليك الفحص إذا كنت مسافرا أكثر من غلوة أو غلوتين, مع أنك تظن قد تظن وجود الماء إذا ذهبت إلى مكان أبعد من مقدار السهم. وما دل على أن الإنسان الذي لا يجد ماء أن يغتسل به يجوز له أن يجامع أهله ويتيمم للصلاة. وما دل على أن من وجد الماء في أثناء الصلاة يمضي في صلاته إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في أثناء الصلاة يمضي في صلاته ولا يعيدها. وما دل على أن من يخاف العطش يتيمم. يستفاد من هذه الأدلة أن الأمر في التبديل إلى التيمم سهل يوجبه أدنى عذر. بعد ذلك السيد الخميني شاف كل دليل عدة يمكن النقاش فيه. أقول والإنصاف أن الخدشة لو أمكنت في كل واحد مما ذكر, لكن من مجموع ما ذكر تطمئن النفس بأن المحظور الشرعي مطلقا يوجب التبديل. المجموع من حيث المجموع, بعد لا تناقشوا أن هذا الدليل ضعيف ذاك الدليل ضعيف. خب هذه الأدلة اللي ذكرها السيد الخميني هم غير تامة. لا يجب الفحص, عفوا التراب أحد الطهورين, هذا يريد التسلي. ليش أنت شائل هم ما عندك ماء تيممت وصليت, ليش شايل هم؟ لا, إن رب التراب هو رب, إن رب الماء هو رب التراب, التراب أحد الطهورين, يعني مو مهم في فرض العذر. إذا كنت لا تجد ماء، مثل أبا ذر مجيء من النبي صلى الله عليه وآله حسب الرواية قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، سويت جامعت أهلي من غير ماء على قولتكم. النبي قال بالعافية إيش بي، يجزيك 10 سنين، التراب أحد الطهورين يجزيك 10 سنين. بل هذا فرض العذر، ما كان يجد ماء. تقولون له لا يجامع أهله، قال ليش متزوج. الشارع هنا رخص، بابا هنا حتى بعد دخول الوقت، حتى الوقت دخل وهذا وجد في نفسه شبقا، يقولون بابا روح صلي، أنت بعدك متطهر، روح صلي وبعد الصلاة تعال وسوي كل ما تريد. يقول لا، ما أتحمل. الشارع يقول له روح جامع أهلك وتيمم وصلي. هذا يستفاد منه جواز تعجيز النفس عن الغسل؟ لو كان لديه مشكلة أخرى هل كان يجوز له ذلك؟ لو كان يعلم بأنه لو نام يحتلم في نومه وبعدما يقوم من نومه لا يقدر على الغسل، نقول له يجوز لك أن تنام قبل الصلاة؟ أبدا لا نقول بذلك. هذا خاص بمورد الجماع مع الأهل. أو من كان متوضئا ويمكنه أن يصلي بلا أي حرج، نقول له يجوز لك أن تنقض وضوءك وليس عندك ماء فتتيمم. من أين؟ من أين ذلك؟ وأما ما دل على عدم لزوم الفحص عن الماء أكثر من مقدار رمي سهم، هذا يشك في وجود الماء. والسيد الخوي قال مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب الفحص، استصاب عدم وجدان الماء يجري. الشارع قال احتاط، يجب عليك الاحتياط بالفحص بمقدار مسافة يرمى إليها السهم. نستفيد من هذا أن كل محذور عقليا، محذور عقلي شنو؟ المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي بالغسل، أو محذور عرفيا أو محذور شرعيا يقدم على الوضوء. من أين؟ أما قضية جواز التيمم مع خوف العطش، نعم ورد في الرواية أنه إذا خاف العطش فليتيمم. إذا خاف العطش يقول ولو على الذمي والحيوان، هكذا يقول السيد الخميني. ما عرفنا من أين استفاد. خوف العطش على الحيوان وارد في كلمات الفقهاء. في الرواية قال إذا خاف العطش فليتيمم. وإذا خاف العطش فليتيمم إما منصرف إلى عطش نفسه أو عطش من يتعلق به. إذا خاف العطش ظاهره مثل إذا خاف الضرر، يعني الضرر على نفسه. إذا خاف العطش العطش على نفسه أو من هو مثل نفسه عرفا كمتعلقيه. أما يخاف العطش على بايدن قال يموت من العطش على قولة الفقهاء، هكذا قال الفقهاء. أنا أتوضأ إذا خفت العطش على نفسي وعلى من يتعلق بي، حتى خوف العطش على الحيوان لم يرد في الروايات. نعم إذا كان الوضوء يؤدي إلى تلف الحيوان المحترم فهذاك بحث آخر. كان ينبغي للسيد الخميني أن يضيف رواية أخرى، رواية واردة في المائين المشتبهين بالنجس، موثقة عمار: يهريقهما ويتيمم. قد يقال بأن الشارع كان بإمكانه أن يقول: تعال تتمكن تتوضأ من هذا الماء وتصلي، ثم تغسل جسدك المصاب بالماء الأول بالماء الثاني وتتوضأ به وتعيد صلاتك، تتمكن من ذلك؟ إذا قال نعم كان يجب عليه ذلك لولا هذه الموثقة. الموثقة تقول له: لا، مو واجب، يهرقهما ويتيمم. فهذا يعني انتقال الشارع إلى التيمم بأدنى عذر. فكيف بما مع أن الوضوء هنا ليس بمحرم قطعان، يتوضأ بماء مشتبه بالنجاسة ويصلي ثم يغسل جسده ويتوضأ بالماء الثاني ويصلي، ويعلم بأنه سوف في وقت الفريضة اللاحقة يصل إلى ماء آخر، أستمع الدماء إلا هذين المائين المشتبهين. الشارع قال له: لا، روح تيمم. هذه موثقة أفضل مما استدل به السيد الخميني، مو بعيد. وإن كان للنقاش في الاستدلال بهذه الموثقة أيضا مجال، يقال بأنه لا يمكن أن يتوضأ بكل يعني إذا توضأ بتلك الكيفية فيجري لعله يجري استصاب بقاء النجاسة. إذا توضأ من أحدهما وصلى ثم غسل جسده بالماء الثاني وتوضأ وصلى، إما أنه يجري استصاب بقاء النجاسة في جسده لأنه كان نجسا في أحد زمانين، إما في زمان إصابة الماء الأول أو في زمان إصابة الماء الثاني. بل ذكر صاحب الكفاية أنه حينما وصل إليه الماء الثاني ولم ينفصل عنه يعلم تفصيلا بأن جسده نجس، إما لأجل أن الماء الأول نجس ولم يغسل بعد، أو لأن الماء الثاني نجس لأنه لم يغسل بعد لأنه من انفصال الماء عن جسده. إن لم نقل بذلك يوجد هنا علم إجمالي: حينما يصب الماء الثاني على رأسه يعلم إجمالا بأن مثلا يصب الماء على وجهه، صح لو لا، الماء الثاني يصبه على وجهه، يقول: أنا أعلم إجمالا بأن وجهي نجس فعلا أو يدي كانت نجسة حين إصابة الماء الأول، إما أن وجهي متنجس فعلا بإصابة الماء الثاني، أو أن يدي قبل أن أغسلها كانت متنجسة ولا تزال متنجسة بإصابة الماء الأول. تقول: ما يخالف بعد ذلك أن أغسل يدي. يقال: نعم تغسل يدك، ولكن هذا من قبيل غسل أحد الإناءين المشتبهين بالنجس، فإنه لا يرفع منجزية العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بالنسبة إلى الإناء الأول الذي لم تغسله. عندك إناءان مشتبهان بالنجس، تغسل أحدهما، لا يبيح لك ذلك أن تتصرف في الإناء غير المغسول، لأنك كنت تعلم إجمالا بأن هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء قبل غسله. فغسله يعني تلف الفرج القصير. تذكرون هاي المباحث الأصولية بعد على قولة الشيخ التبريزي، كان أحيانا يقول يا أصول يا أصول. فتعلم إجمالا بأن وجهك تنجس بالماء الثاني أو أن يدك كان نجسة بالماء الأول قبل أن تغسل يدك. بعدما تغسل يدك يصير هذا من قبيل تلف الفرد القصير. ولا يزال العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى وجهك، فأنت تصلي بعد ذلك مع الابتلاء بنجس معلوم بالإجمال. لعل الإمام عليه السلام من هذه الجهة قال يهريقهما ويتمم، لا تورط روحك في هاي المشاكل الأصولية، لأنك لو تورطت في هاي المباحث المشاكل الأصولية لا المحق العراقي يخلصك منها ولا المحق الإصفهاني. لا، بالنسبة إلى الصلوات الأخرى، بالنسبة إلى الصلوات الأخرى، لأنه في معرض أن يصلي صلاة أخرى مع علمه الإجمالي بأن جسده نجس. وإن كانت هذه الموثقة شاملة لفرض ما لو كان يعلم بأنه لا يبتلى بصلاة أخرى إلا بعد أن يجد ماء كثيرا يسبح فيه. على أي حال، لعل هذا حكمة في انتقال وظيفتي إلى التيمم، وأقول علة أي حكمة معرضيته للابتلاء بأن يصلي صلاة أخرى مع ابتلائه بالنجس المعلوم بالإجمال. لكن هذا لا يلتفت إليه إلا أمثال المحقق العراقي، ومن يسير على نهجه. السائرون على نهج الإمام، ما قالوا بداية الثورة السائرون على نهج الناس سائرون على نهج المحقق العراقي، لا يلتفت إلى ذلك إلا السائرون على نهج المحقق العراقي. والعرف لعله مو بعيد يلغي الخصوصية من مورد موثقة عمار إلى كل محذور عقليا أو شرعيا أو عرفي، فلا يبعد. بس بقيت لدينا موثقة عمار، إيش قد حكوا علي؟ هذا خدمنا بهذه الرواية الموثقة. بلي، موثقة عمار الساباطي يهرقهما ويتيمم، موثقة عمار بعد، لعله أم أكو رواية أخرى يهرقهما ويتيمم موثقة عمار. شنو؟ على أي حال سماعة وعمار ما يبالي أنه كان موثقا عمار سماعة على أي حال. فبهذه الموثقة نتعدى إلى مثل المقام ونقول إذا كان لديه تراب آخر ينتقل وظيفته إلى التيمم بالتراب، أما إذا لم يجد ترابا آخر يتوضأ بأحدهما ويصح وضوءه. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.